بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فأخذنا الدرس الذي مضى أنواع الخاص، وأنه منفصل ومتصل، وذكرنا المنفصل، وأكثر الكلام كان على المتصل لأنه أكثر تفرعا. والمتصل قلنا خمسة أشياء، إيش وإيش؟ شرط بدل البعض والكل، والاستثناء والوصف، ها؟ إيش؟ التقييد. لا، الوصف هذا. ها؟
شرط. شرط.
لا، الشرط ذكرناه. ها؟ الغاية. الغاية، وهي أيضا داخلة في الوصف. معنى بعضهم يدخلها وبعضهم يجعلها. الآن سيذكر الاستثناء. فقال الناظم رحمه الله: وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، ونطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. طيب، هذا الاستثناء من المخصص المتصل، وهنا المؤلف لم يذكر الخمسة كلها وإنما ذكر ثلاثة تبعا للأصل. ذكر الشرط والصفة، ثم شرع في بيان ما يتعلق بالثالث وهو الاستثناء، وفصل في الاستثناء كثيرا لأن فيه شروطا ليست في الصفة. أن الاستثناء له شروط، ليس كل استثناء يعتبر من التخصيص. و أيضا لابد أن نعرف ما مثل ما تقدم أن الشرط ليس المراد به شرط الشرعي، وإنما المراد به شرط اللغوي. وكذلك الصفة ليس المراد بها الصفة التي في النحو، معنى المراد به النعت فقط، وإنما كل ما كان مثله، معنى الذي يدخل فيه الحال، وكذلك البدل وغير عطف النسخ وغيره، فهو أعم من أن يكون صفة أي على سبيل النحو. ومن ذلك أيضا يدخل فيه بدل الكل أو بدل بعض من الكل، بدل البعض من الكل يدخل في الصفة كذلك، فالبدل يعتبر صفة. فلهذا فالنعت كلما دل على وصف فهو داخل فيه، يعني في قوله بالوصف. ثم ذكر الاستثناء فقال: وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. وهذا تعريف للاستثناء، تعريف للاستثناء، وهذا يعتبر مبحث لغوي معروف، أن باب الاستثناء يعتبر من منصوبات في النحو، ويبحث في المنصوبات. وتعريف الاستثناء ما أخوذ من الثني، وهو العطف. الاستثناء الألف والسين والتاء تبين استقبال الفعل. وأما الأصل هو أنه ثناء من الثني هو العطف. أنا ثنيت الحبل إذا عطفه. فيقال مثلا عطف ثنى الحبل إذا عطف بعضه على بعض. وأما في اصطلاح النحاة فيعرفون الاستثناء بأنه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. يعرفونه إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. بإلا أو إحدى أخواتها إخراج ما معناه إخراج ما لولاه. أنا لولا ذلك الإخراج لدخل في الكلام أي الكلام السابق. وهذا الإخراج خاص بإلا وأحد أخواتها. وهذا كثير. قام القوم إلا عمرا. فهنا استثناء عمرو من القوم. والقوم هنا مستثنى منهم استثنى عمرو الذي لم يقم. فهذا إخراج ما لولاه. أنا لو قلنا قام القوم لدخل معه عمر، لكن لما قلنا إلا عمرا فإنه خرج من هذا الكلام السابق. إخراج ما لولاه لدخل فيه. طيب، وقال بإلا معنى يقولون بإلا أو أحد أخواتها، معنى لابد يكون الاستثناء بهذا، إما بإلا أو أحد أخواتها. معنى لو قال مثلا لو قام القوم دون زيد أو قام القوم دون زيد. أنا قام القوم دون زيد أو زيدا، فهذا ما يسمى استثناء. أنا هذا ما يسمى استثناء عند النحاة. ما يسمى استثناء عند النحاة. وكذلك أخذ بذلك أيضا أهل الأصول. لأنه لابد أن يكون الإخراج بإلا أو أحد أخواتها. ومعروف أن صيغ الاستثناء أنا قرابة 11 صيغة. فإلا هي أم الباب، فيقولون بإلا وأحد أخواتها. هناك غير وسواء وما عدا وغير أو ما خلا وعدا ما عليها. هذا معنى 11 معنى أخواتها مع إلا. الظاهر أنها 11 صيغة، 11 صيغة. هذا المشهور عند النحاة. فقال إخراج ما لولاه أو لولا ذلك الإخراج لدخل في الكلام السابق، وهو على المثال ثبوت القيام. وقول المؤلف هنا أو الناظم هو حد الاستثناء، أي المراد به الاصطلاحي، عن هذا المستثنى أو الاستثناء المتصل. وأيضا يكون المستثنى منه من جنس، أقصد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كما ذكرنا في المثال فإن عمرا من القوم من الناس، فهو مستثنى منه من جنس مستثنى من جنس ما استثني منه. فلو قال مثلا إنسان قام القوم إلا مثلا إلا الهرة، إلا هرة مثلا، فهذا الاستثناء هنا ليس من جنسه. ولهذا عند أكثر الأصوليين ما يعتبرون هذا استثناء، وإنما لابد أن يكون الاستثناء من جنسه. أنا يعتبرون الاستثناء الحقيقي الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. وبعضهم بعض النحاة بعض الأصوليين يقولون هو استثناء، هو استثناء لكنه استثناء مجاز، مجازا استثناء مجازا، وهذا أنكره بعض العلماء. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه أنكر هذا التوسع في الاستثناء، أنا هل يدخل في الاستثناء هذا الاستثناء الذي يسمونه استثناء مجازي؟ فجاء عن أحمد رحمه الله أنه منع ذلك، لكن في اللغة يثبتون هذا، أكثر أهل اللغة على أن هذا ثابت ويعتبر من الاستثناء عندهم، فبعضهم يسميه الاستثناء المنقطع. لكن المشهور عند الأصوليين أنه لا يعتبرونه استثناء، فعندهم الاستثناء غالبا ما كان من جنسه، وذهب بعضهم إلى أنه استثناء مثل ما قال النحاة. وتجد أن هذا الإخراج ليس فقط، هذا الإخراج ليس فقط في الاستثناء، حتى في الشرط، حتى في الشرط يعتبر إخراج. مثلا تقول أكرم الطلاب إن جاءوك هنا، أكرم الطلاب إن جاءوك هنا، فأكرم الطلاب عام، معنى إن جاءوك أو لم يأتوك، لكن قيدها بقوله جاءوك، فأخرج ما لولاه لدخل في الكلام. وهذا يدل على أنه لا فرق بين الاستثناء والشرط كذلك، لأنه يخرج ما لولاه لا دخل في الكلام. لكن إيش الذي يميزه؟ يعني لو قلنا الآن أن الشرط أيضا يخرج ما لولاه لا دخل في الكلام، لكن إيش يميز الشرط من الاستثناء؟ معنى كما قال بإلا أو إحدى أخواته، معنى إذا كان استثناء بإلا فهذا أو يعتبر استثناء، وإن كان بأدوات الشرط أيضا يعتبر شرط، فهذا هو الفرق. فلهذا قيدها الناظم هنا بإلا أو إحدى خواتها. أنا فقوله حد الاستثناء ما خرج به يعني بإلا أو إحدى خواتها، يعني يخرج بعض من اندرج فيه من الكلام. فما هنا اسم موصول بمعنى الذي، فما ما به خرج من الكلام بعض الذي اندرج فيه. وهذا الاستثناء عند الأصوليين له شروط، له شروط عند الأصوليين من حيث كونه استثناء لغة، ومن حيث ما يترتب عليه من الأحكام. أنا من حيث أنه استثناء لغة، ومن حيث أيضا ما يترتب عليه من الأحكام. أنا هل هو استثناء في لغة العرب أو ليس باستثناء؟ وأيضا يؤخذ ذلك من الكتاب والسنة، يؤخذ ذلك من الكتاب والسنة. فقال الناظم رحمه الله: وشرطه، أي شرط صحة الاستثناء، من أجل أن يرتب عليه الحكم والأحكام الشرعية، فشرطه معنى أي شرط صحة الاستثناء أن لا يرى منفصلا، وشرطه أن لا يرى منفصلا. وهذا الشرط الأول، الشرط الأول أن لا يرى منفصلا. وبعضهم أيضا يزيد في هذا الشرط أن يكون من متكلم واحد، أن يكون من متكلم واحد، أنا لا يرى منفصلا، وهذا يكون من متكلم واحد لا يكون من شخصين. لو قال مثلا أحد الأشخاص زوجتي، قال الثاني طالق، فهل هذا يعتبر طلاق؟ لا، ما يعتبر طلاق لا في الشرع ولا في اللغة، لأن الذي طلق ليس هو الذي قال زوجتي. فلهذا اشترطوا أن يكون المتكلم واحد، أنا فهذا لا يفيد كلاما لما قال زوجتي، ما أفاد كلام. وقول الآخر طالق أيضا لا يفيد كلام، إيش المراد طالق؟ فلهذا لا يعتبر مثل هذا كلام، لابد أن يكون المتكلم واحدا. معنى لو قال مثلا سافر القوم، أو سافر القوم إلا عمرا أو إلا زيدا، أو قال سافر القوم فقال الآخر إلا زيدا، سافر القوم إلا قال الآخر إلا زيدا، فهل هذا يعتبر استثناء؟ لم يعتبره استثناء. لماذا؟ لأن صاحب الكلام لم يستثني، صاحب الكلام لم يستثني، لكن لو قال إلا زيدا فيكون مستثنى على الصحيح كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما يحرم في الحرم: لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تحل نقطتها إلا لمنشد ولا يقطع شجرها. فقال النبي فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لبيوتهم وقينهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. فاعتبره العلماء أنه استثناء لأنه أيده، أما لو لم يؤيده لما دخل في كلامه. أنا لو قال مثلا كما لو قال كما قلنا: سافر القوم إلا، لم يقل إلا، قال الآخر: إلا زيد، إلا عمرا أو إلا زيدا، فهنا لا يقال أن فلان استثنى لأن فلان لم يستثني، وإنما الذي استثنى هو الآخر. لو قال مثلا شخص مثلا قال عنده مثلا 3 زوجات، قال: زوجاتي طوالق، وقال: زوجاتي طوالق. فقال آخر أخوه: إلا مريم مثلا، إلا مريما، استثناها أخوه ليس هو، فهل يعتد بهذا الاستثناء؟ لا، ما يعتد، يكون زوجاته كلهن طوالق. وأما الاستثناء فجاء من غيره ليس منه، فهذا المراد به أنه يكون الكلام من شخص واحد وأيضا لا ينفصل. ومن هذا عدم الانفصال أن لا يكون من شخص آخر، يكون من نفس المتكلم. فلهذا قوله: وشرطه ألا يرى، أي هذا الاستثناء، منفصلا، يعني عن الكلام المستثنى منه، لا يكون منفصلا عن الكلام المستثنى منه، معناه يكون متحدا معه في وقت واحد، وألا يفصل بينهم بفاصل طويل. معنى بعضهم يقول أنه إذا فصل خلاص يكون ليس الاستثناء صحيح، لكن دلت السنة على أنه يكون استثناء صحيحا ولو فصل، إذا كان هذا الفصل فصل يسير، مثلا قال زوجاتي مثلا طوالق ثم عطس ثم قال: إلا فلانة، فهذا الاستثناء صحيح، فهذا الاستثناء صحيح. أو مثلا عارضه عارض، أو حصل له شيء فالتفت مثلا ثم قال: إلا فلانة، فهذا يعتبر استثناء صحيح. لكن لو طال الفصل، لو قال: زوجاتي طالق، ثم خرج من ذلك المكان ثم قال: إلا فلانة، لا، ما يفيد هذا، ما يفيد هذا الاستثناء، لابد الاستثناء يكون متصل، وإن انقطع أو انفصل لابد أن يكون الانفصال هذا شيء يسير. فلهذا ألا يرى منفصلا، وهذا الانفصال كما قلنا يحدد بالانفصال الطويل أو الانقطاع الطويل. معناه أن يكون المستثنى منه متصل بالمستثنى. فخلاصة المسألة أنه يقال إذا كان هذا الانفصال قصيرا فإنه يدخل في الاستثناء صحيح، وإن كان طويلا فالاستثناء غير صحيح. لكن ايش الضابط الذي يضبط هذا الامر؟ متى يكون قصيرا ومتى يكون طويلا؟ فقال العلماء بعضهم يقول انه اذا كان لعارض فهذا يعتبر قصير، او ادخال كلام في كلام ايضا يكون قصيرا. اما مثلا يسكت وينتهي من الكلام ثم يقول الا كذا، فهذا الاستثناء ما يعتبر. فايضا الشرط الثاني قال ولم يكن مستغرقا لما خلا، انا هذا الشرط ايضا في الاستثناء، معناه يكون يستثني لا يكون مستغرقا كل الاستثناء، أنا هذا ما يصلح. مثلا يقال يقول مثلا اقتلوا المشركين إلا المشركين مثلا، أو يقول اقتلوا آل فلان إلا آل فلان نفسهم، هذا ما هذا ليس استثناء لأنه لم يستثني شيء الآن، لم يستثني شيئا، فلهذا هذا ما يعتبرونه استثناء. لو قال مثلا إنسان فلان له علي 100 إلا 100، أنا هذا كلام فارغ ما يستفاد منه شيء، فلهذا فالاستثناء إذا كان مستغرق الكلام كله فليس استثناء. طيب إذا كان استثنى إذا استثنى الكل فهذا محل اتفاق بين العلماء وبين الأصوليين أنه لا يسمى استثناء، أنا ليس هذا مقصود الاستثناء. طيب إذا استثنى النصف، إذا استثنى النصف فكثير من الأصوليين لا يعتبرونه استثناء صحيح. لو قال مثلا لو قال جاء 20 رجلا إلا 10، أو جاء العشرون كلهم إلا 10، هذا استثناء النصف، فهذا اعتبره بعض العلماء أنه استثناء وبعضهم لم يعتبره. وما كان دون النصف اعتبره العلماء استثناء، أنا لو قال جاء القوم إلا ثلثهم أنا يعتبرونه استثناء. وأما أكثر من النصف فلا يعتبرونه، فالآن عندنا إذا كان الاستثناء من الكل هذا لا يعتبر، هذا باتفاق، وإذا كان الاستثناء دون النصف فهذا أيضا اتفاق على أنه معتبر. أنا إذا كان دون النصف يعتبر، هذا باتفاق، لكن اختلفوا إذا كان أكثر من النصف أو نصفا، إذا كان أكثر من نصف أو نصفا هل يعتبر؟ فهذا هذا الخلاف فيه في معنى اتفاق في مسألتين وخلاف في مسألتين. فإذا كان استثناء الكل هذا ليس استثناء صحيح، وإذا استثناء دون النصف فهو استثناء صحيح، وإذا كان استثناء أكثر من النصف فهو استثناء مختلف فيه، وإذا كان النصف أيضا مختلف فيه. يعني لو قال مثلا في النصف له 100 إلا 50، 100 إلا 50 هذا استثناء النصف. وأيضا إذا قال مثلا عندي 100 إلا 60، أن بعض العلم قال هذا الكلام ما يحصل أصلا عند العرب، يعني ما في أحد يستثني الأكثر من الأقل، أنا أقصد يستثني الأكثر، وإنما غالبا الاستثناء يكون بالأقل. أنا ما يقول مثلا كما قلنا عندي 100 إلا 60، هذا ما يعتبر عند كثير من أهل العلم. والنزاع موجود بين أهل العلم بين الأصوليين في المسألتين، وكذلك بين النحاة، حتى بين النحاة منهم من عده استثناء صحيح ومنهم من لم يعده استثناء صحيحا. وخاصة إذا كان أكثر من نصف فأكثر أهل العلم على أنه ليس استثناء صحيحا. ومذهب أهل البصرة أنه لا يجوز، أي النحاة استثناء الأكثر، وأهل الكوفة عندهم يجوز استثناء الأكثر، وهو مذهب أكثر النحاة. وأما البصريون فعندهم أنه لا يستثنى إلا ما كان دون النصف، أما النصف أو أكثر من النصف عندهم لا يستثنى. والذي رجحه كثير من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين وغيره أنه يجوز استثناء الأكثر، وهو أيضا قول كثير من الفقهاء. ومثلوا له بقول الله عز وجل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. وقال أيضا في الآية الأخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أنا هذا عكس، أنا في الآية الأولى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، الإغواء على الجميع، ثم استثنى إلا عبادك منهم المخلصين. والله عز وجل قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالغاوون كثر، الغاوون كثر، فهنا في الآية استثناء الأكثر. لا شك أن غواية الشيطان للناس أكثر ممن يهتدي، ولهذا أهل الجنة في أهل النار شيء يسير، مثل معنى ما أنتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الأمم إلا كمثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض، أن شعره سوداء في ثور أبيض. وهذه الأمة مع أنها أكثر الأمم دخولا للجنة، أنا أكثر من ثلثي أهل الجنة من هذه الأمة، وهم لا شيء في الأمم، فدل على أهل النار كثير جدا. ولهذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل لآدم: يا آدم ابعث بعث النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. أنا هؤلاء كلهم في النار، واحد في الجنة. فلهذا تجد أن أهل النار كثير. وهذا الاستثناء في الآية الثانية خاصة: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهذا استثناء الأكثر من الكل، الأكثر من الكل. لأن هناك: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا ممكن يقال أن عباد الله المخلصين أقل ممن غواهم الشيطان، لكن هنا في الآية الأخرى ذكر استثناء الغاوين من عباد الله الصالحين، فهذا يدل على جواز استثناء الأكثر من الكل. ولهذا كما قلنا صحها كثير من العلماء هذا القول على أنه يجوز أن يستثنى أكثر من النصف، ويجوز أن يستثنى النصف، ويجوز أن يستثنى ما دون النصف. فقول أكثر النحاة والفقهاء هو الصحيح، وأما قول البصريين فليس بصحيح. فالآن فالشرط الثاني أن لا يستغرق المستثنى منه جميع المستثنى، أن لا يكون المستثنى منه الكل، بل يكون أكثر من النصف أو النصف أو دونه. وأيضا كذلك المساوي وهو النصف أيضا داخل في هذا. ثم ذكر الشرط الثالث، قال: وقال: والنطق مع إسماع من بقربه. والنطق مع إسماع من بقربه، والنطق يعني التلفظ به، أن يتلفظ بالمستثنى مع إسماع من بقربه، يتلفظ بالمستثنى مع إسماع من بقربه. فلو نواه دون النطق، لو نواه دون النطق ما حصل ولم يصح. مثلا لو قال مثلا: طلقت أو زوجاتي طالق، ثم قال: في نيته إلا فلانة مثلا في نيته، هذا لا يصلح. مثلا لو قال له القاضي: فلان يدعي عليك 100,000، فيقول 100,000 وهو يريد أنها إلا 20، أنا هذا ما يصلح. لو مثلا قال له: كم تدعي على فلان؟ قال: والله أدعي عليه 100,000، ثم في نيته أنه أراد 50، هذا ما يصلح أيضا. فهذا الأشياء القلبية لا تعتبر هنا، لابد يعتبر النطق، لأن الاستثناء نوع من أنواع الكلام، وشرط صحة الكلام أن ينطق به، أن يكون ملفوظا. أنا لا يكون لفظا إلا إذا كان ملفوظا. وأما قوله إسماع من بقربه، فهذا لأجل إثبات الحقوق، إثبات الحقوق، وهذا يقوله الأصوليون لأجل إثبات الحقوق. والظاهر أنه مأخوذ من القواعد العامة، لأن الحقوق إنما تؤخذ وتترتب على كلام، على اعترافات المتكلم نفسه، فإذا لم يسمعه أحد فإنه ما سيكون اعتراف، فلهذا لابد أن يسمعه غيره. لو قال مثلا له علي 1000 ثم قال في نفسه إلا 10، فهذا أيضا غير معنى، كأنه لم يتلفظ به، لأنه لم يسمع من بقربه، ما سمعه أحد. فهذا الذي مثلا سيشهد على إقراره مثلا سيشهد على ماذا؟ على 100، أما الاستثناء ما سمعه. فلو جاء شاهدا مثلا يقول ادعى علي كذا، سيشهد بما تكلم به، فلهذا قالوا لابد أنه يكون يسمع، أو يكون نطق يسمع من بقربه. فلهذا الآن نقول فقوله مع إسماع من بقربه، فلو نواه دون نطق لم يصح، أو نطق دون إسماع أيضا لم يصح. فلهذا فلا بد أن يسمع غيره، هذا الشرط الثالث. ثم ذكر الشرط الرابع، إن شاء الله تعالى نتركه في درس لاحق. كيف؟
وكان المستثنى من غير جنسه، هل هذا يعتبر استثناء؟
استثناء عند النحاة استثناء، لكن كثير من الفقهاء ما يقبله.
كيف قول الله سيد الملائكة إلا إبليس؟
ها؟
سيد الملائكة كلهم؟
ها هذا هو، بعضهم يقول أنه استثناء منقطع، وبعضهم أنه استثناء معتبر. حتى هذه مثل الآية إلا من اتبعك من الغاوين، أيضا قد يكون استثناء منقطع، أنا لا استثناء الغاوون من عباد الله الصالحين وهم ليسوا مثلهم، فلهذا بعضهم يقول أنه استثناء صحيح ويعتد به، بعضهم يقول أنه ليس استثناء وإنما هذا يعتبر مجاز، يعتبر مجاز.
كيف يعني يحسب مجازا شيخ؟
ها؟
كيف يعني يحسب مجازا؟ ايش يحسبها؟
مجاز معناه ليس حقيقة.
إذا إبليس يعني يقصد ملائكة كذا.
ها؟ إبليس؟ بعضهم ليش يخرج من هذا يقول أن إبليس أصلا هو صحيح من الجن، لكن تربى عند الملائكة فصار منهم، ومنهم من يقول أن الجن الذين منهم إبليس ليسوا الجن هؤلاء، وإنما قوم من الملائكة يسمون الجن، وهذا أبعد النجعة. أنا في قول ذكره ابن كثير ابن جرير على هذا، على أن الجن هم قوم من الملائكة يسمون الجن، وكان إبليس منهم، لكن المشهور والمعروف أن إبليس من الجن هؤلاء الذين خلقهم الله عز وجل من نار. وقد صرح الله عز وجل في القرآن فقال قال على لسان إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين، فتبين أن إبليس هو من الجن الذين خلقهم الله عز وجل من النار، وأما الملائكة فخلقهم الله عز وجل من نور. فلهذا فهذا الكلام غير صحيح أن هناك نوع من أنواع الملائكة يسمى الجن. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الاستثناء المنقطع.